الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، لا نعرف الدين بالرجال وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. جاءت الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه، فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، كما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به، فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، تفسير كتاب الله عز وجل من أعظم ما ينبغي أن تشغل به الأوقات وأن يقضي الإنسان فيه حياته، يعيش مع كتاب الله عز وجل. هذا العلم الذي سهل الله تعالى لمريده الفهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من الحفظ أن يكون عند الناس حفظ لمنهج الله عز وجل وحفظ لكتاب الله عز وجل، ثم إن الله تعالى يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أين المعتبر وأين المتعظ وأين الذي يبحث عن تفسير كلام الله عز وجل؟ ولذلك أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم كما ذكرنا في اللقاء الأول أن تفسيره يختلف باختلاف أحوال الناس، ففيه تفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا أهل العلم، وتفسير يعرف من خلال معرفة الإنسان بقواعد اللغة، وتفسير تكفل الله تعالى بعلمه. ولهذا أخبر الله عز وجل أن هذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهناك أمور لا يعلم تأويلها إلا الله، مقدار ما يعيش الناس في النار، مقدار ما يعيش الناس في حياتهم، مقدار ما يعيش كل إنسان، مقدار ما أعد الله تعالى من النعيم في الجنة، ومقدار ما أعد الله لأهل النار من العذاب. هناك أمور لا يعلمها إلا الحي القيوم، لكن هذا الكتاب واضح المعاني. ولذلك ينبغي أن نؤمن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله حتى بين للأمة كل معاني القرآن في مجملها، في عموماتها، في خصوصاتها، ما فيه أمر من الدين إلا وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وحديثنا الليلة في سورة تتعلق بحل مشكلة بالمجتمع، وهذه المشكلات التي تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود الأمة، وأن تجد الأمة حلا لهذه القضايا والمشكلات التي تحدث في زمانها. فمن ذلك سورة الطلاق، سورة مدنية نزلت بعد سورة الإنسان، وأنزلها الله عز وجل لأجل حل مشكلات. الطلاق مشكلة عظيمة، أهل الجاهلية كان يوجد عندهم طلاق، لكن هذا الطلاق ليس محددا بعدد، وليس له ضوابط، وليس له شروط. فجاء الإسلام وبين هذه القضية. وفيه مجتمعات إلى اليوم تدعي هذه المجتمعات الحضارة هي لا يوجد لديها حل لمشكلات الطلاق. في كتابنا العظيم كتاب الله تبارك وتعالى أوجد الله عز وجل حلا لهذه المشكلات، وما من قضية أيها الإخوة توجد إلا وفي كتاب الله عز وجل حلا لها. ولذلك ذكرنا في بداية أول درس لنا ونحن نتحدث عن تفسير سورة المجادلة أنه ينبغي للمسلم في كل مشكلة تحدث له أن يبحث عن حلها في كتاب الله عز وجل، وسيجد هذا الحل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السورة تكريما وتشريفا، والمقصود أمته. وإن كان قد حدث الطلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة بنت عمر، ثم إن جبريل أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعاد حفصة إليه رضي الله عنها وعن أبيها. ابن عمر رضي الله عنهما حدث منه طلاق، فطلق امرأته، فأتى عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق زوجته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والطلاق أيها الإخوة له آداب، لا ينبغي للإنسان في مجرد مشكلة تحدث بينه وبين زوجه أن يبادر بالطلاق، بل عليه أن يعرف أحكام الطلاق ومتى يقع ومتى لا يقع، وأن يتعلم دين الله عز وجل، لأن هذه حدود من حدود الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتعداها ولا أن يظلم غيره. وبمقدار أخي الكريم ما تحب أن يعاملك الله عز وجل يوم القيامة عامل عباده في الدنيا، بقدر ما تحب أن يعاملك الله في الآخرة عامل هؤلاء الخلق. فمن عامل الخلق بالرحمة واللطف والعفو والإحسان سيلقى جزاء هذا عند الله عز وجل عفوا وإحسانا وكرامة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظر لهذا الخطاب، يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، أنت والمؤمنون إذا طلقتم زوجاتكم، إذا حدث الطلاق فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. وهذه العدة أن تطلق المرأة في طهر لم يقع فيه جماع، أو يطلقها وهي حامل، لأن في هاتين الحالتين تعرف عدة المطلقة ولا تزيد العدة عليها. أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، أو يطلقها وهي حامل. والذي يريد أن يطلق هذا هو طلاق السنة. وطلاق السنة أيضا ألا يطلق وقت غضب، وإنما يطلق عندما يرى أن الحياة بينهما مستحيلة، فيطلق طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها التي سنتحدث عنها بعد قليل، لأن لكل امرأة عدة معينة بحسب حالها. ولذلك في قول الله عز وجل هنا: وأحصوا العدة، أي اضبطوا العدة. فقد تكون هذه العدة بالأشهر، وقد تكون بالحيض نفسه. فهناك عدة ثابتة، وهناك عدد متعددة ومختلفة بحسب أحوال النساء. سنبين هذا بإذن الله تعالى. فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، أن تطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مره فليراجعها. لأن طلاق المرأة الحائض اختلف أهل العلم في وقوعه، هل يقع طلاق المرأة الحائض أو لا؟ والذي يترجح لدي من كلام أهل العلم، ولست ممن يرجح في هذا المسألة، لكن أخذ بقول من يقول بهذا القول، أن طلاق الحائض لا يقع، وإن كان في المسألة خلاف كبير، لأن بعض أهل العلم قال في قوله مره فليراجعها المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع طلاق، وفي قوله هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هو قول آخر، وهو دليل القول الثاني الذي قلت إنه الراجح فيما أعلم والعلم عند الله جل وعلا. لكن أقول طلاق الحائض لا يقع، ولهذا لا يعتد به، حتى لو وقع لا يعتد بهذه الفترة، لأنه ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إذن تلك الفترة هي زيادة وظلم للمطلقة. ولذلك سنجد أن الله عز وجل يأمرنا في آخر هذه السورة أن نتقيه وأن نقف عند حدود الله. فإذا كان الإنسان يجب عليه أن يتقي الله في هذا الأمر، فيجب عليه أن يتقي الله في كل أحواله. ثم قال وأحصوا العدة، أي أضبطوا العدة واعتنوا بمعرفتها. والأمر هنا للزوج وللمرأة ولولي المرأة إذا لم تكن بالغة، فلا بد أن تعرف العدة وأن يعرف وقت الرجعة حتى يتبين ذلك إذا أراد الرجوع. واتقوا الله ربكم، أي خافوا الله ربكم، خافوا الله ربكم، لا تظلموا النساء ولا تعتدوا عليهن، وإن وقع هذا الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. والعجيب أنه قال من بيوتهن، والبيت في الحقيقة لمن؟ البيت في الحقيقة للرجل ليس للمرأة. لماذا قال ولا تخرجوهن من بيوتهن؟ أضاف البيت إلى الزوجة لتأكيد حق السكنى للمطلقة الرجعية، لتأكيد حق السكنى للمطلقة الرجعية، ولهذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن. ولذلك أيها الإخوة، إذا وقع الطلاق بين الزوجين نجد أحوال الناس اليوم أن يسارع الرجل فيأخذ المرأة ويأمرها أن تأخذ أغراضها ويوصلها إلى بيت أهلها، وربما هي يعني عاجلت إلى الأمر ومباشرة جهزت أغراضها وتريد الذهاب إلى أهلها. والقول الحق ليس هذا ولا ذاك، بل أن تبقى في بيتها، والبقاء في البيت أدعى للمراجعة، وأن يصلح الله الحال بينهما، وأن تقوم هي بشؤونه ويقوم هو بشؤونها. ولذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن، إذن لا يجوز للرجل أن يخرج زوجته من البيت عندما تطلق طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين، ولا تخرج هي أيضا، لا يجوز لها أيضا أن تخرج، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ظاهرة، وهذه الفاحشة كان تأتي بفاحشة الزنا كما ذكر أهل العلم، أو أن تتكلم المرأة بسوء وأن تكون ناشزا وأن تتكلم عليه أو تسب أباه وأمه ونحو ذلك، في هذه الحالة له إخراجها. إذن هذه الآية دليل أيها الإخوة على وجوب بقاء المرأة في بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه، وتلك حدود الله، هذه أحكام الله، هذا شرع الله، ولا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فأورد نفسه موارد الهلاك، وأيضا بخس نفسه حقها من القيام بأوامر الله فينال بركة الإصلاح، لأن أوامر الله كلها خير كلها صلاح، فمن لم يعمل بهذه الحدود سيحرم بقدر ما يخالف، يحرم من الخير بقدر ما يخالف من أمر الله تبارك وتعالى. ثم هذا الطلاق أيها الإخوة لعله أن تصلح الأمور بعده، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيتغير قلب الرجل من بغض المرأة إلى حبها، ويتغير أمر المرأة. وكم أيها الإخوة من أسر بعد حدوث الطلاق تحسنت أوضاعه. وأقف هنا وقفات. الوقفة الأولى، ما هي السنة في الطلاق؟ لأن الطلاق ينقسم إلى نوعين، إلى طلاق سنة وهذا الذي جاء به الشرع، وطلاق بدعة، وهذا الذي نهى عنه الشرع. طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، أو يطلق المرأة وهي حامل، وأن يطلقها طلقة واحدة. أما الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بثلاث كلمات أو بكلمات متفرقات اختلف أهل العلم في وقوعه، وأرجح بقول من يرجح كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم أن طلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة. وقد كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة، لكن الناس أكثروا منه. فقال عمر رضي الله عنه بعد سنتين من خلافته: أرى الناس قد تساهلوا في أمر لهم فيه أناه وتعجلوا فيه، فلو أوقعناه عليهم. فأوقعه عمر فوافقه من كان معه. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: منهم من يوقع طلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثا، ومنهم من يوقعه واحدة. ونحن رجحنا أنه يقع واحدة كما ذكرت لكم، فيطلق طلقة واحدة حتى يتسنى له مراجعتها. المسألة الثانية أن المطلقات ينقسمن إلى قسمين: مطلقة رجعية وهي التي يطلقها زوجها طلقة أو طلقتين، فيجوز لمن كان هذا شأنها أن يراجعها زوجها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، والعدة سأؤخرها قليلا حتى تأتي آياتها. ما دامت المرأة في عدتها فيجوز للزوج أن يراجعها، وليس عليه شيء إلا ما يتفقان عليه من ترضية. أما إذا تركها حتى انقضت عدتها فيجوز له أن يتزوجها، أو نقول أن يراجعها، لكن بعقد جديد، وسيكون يترتب على هذا العقد ما ترتب على سابقه من مهر جديد ورضا جديد. فالمرأة تبقى مخيرة بعد انقضاء عدتها، وإن طلقت مرة أو مرتين هو أحق بها من غيره، ولكنها مخيرة بين أن ترضى أن ترجع إليه وبين ألا توافق، وهو أحق بها من غيره. هذه المطلقة الرجعية. أما المطلقة البائن فهي التي طلقها زوجها ثلاثا، إذا طلقها زوجها ثلاثا فإنها تبين منه، يعني تنفصل عنه، والطلاق هو فك عقد النكاح أو فسخ عقد النكاح. فإذا طلقت المرأة ثلاثا فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، ولهذا قال الله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه الطلقة الثالثة. وهذا النكاح الآخر أيها الإخوة لا بد أن يكون عن رغبة، ولا بد أن يدخل بها الزوج الثاني، لا بد أن يكون عن رغبة وأن يدخل بها الزوج الثاني. أما لو تزوجها لأجل أن يحلها لزوجها الأول فهذا يعد في الشرع ملعونا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سماه التيس المستعار. فلأجل هذا لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة لأجل أن يحلها لزوجها، ومن فعل هذا فقد اعتدى ووقع في اللعن. المسألة الثالثة: المطلقة الرجعية لا يجوز لها كما ذكرت أن تخرج من بيتها، وسمي هذا بيتا لها لأن لها حق السكنى فيه. الطلاق وعدته والسكنى هذه كلها للمطلقة الرجعية. أما المطلقة البائن فليس لها سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حامل. المطلقة البائن ليس لها الحق في السكن، ويستدل الإمام أحمد رحمه الله على هذا القول الذي يؤيده بحديث فاطمة بنت قيس، وقد طلقها زوجها فجاء أخوه فأخرجها، فأتت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه قال: لما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، إنه طلقها البينونة. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج. فالشاهد من هذا أن السكنى تبع للنفقة، وهي حق للمطلقة الرجعية دون المطلقة البائن. هذه الحدود أيها الإخوة يجب أن نقف عندها، ويجب أن نأخذ بأحكام الشرع. والزوج والزوجة كل منهما إذا رجع إلى أحكام الشرع سيجد الراحة في نفسه، ويجد أن حكم الشرع يرضيه، ويدفع عنه ما يخشاه من ظلم ومن غيره. قال الله عز وجل تكملة السورة: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني تأمل سبحان الله كيف يعتني الله تعالى بهذه الأحكام ويفصلها للناس. فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا قاربنا انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني يرجعها إليه، أو فارقوهن بمعروف، حتى لو أراد فراقها لا يسبها ولا يتكلم عليها ولا يؤذيها. وهذه أحكام الشرع أيها الإخوة. ولذلك تذكر أحد المشايخ يوما من الأيام أتاه أحد الشباب يشكو من زوجته وأبيها، فأخذ يتكلم على عمه على أبي زوجته، فيقول: هذا رجل ما فيه خير. فقال الشيخ: صدقت أن ما فيه خير. قال: سبحان الله، يعني موضوعه وصل إليك حتى أنت عرفت أن ما فيه خير؟ قال: نعم، أصلا لو فيه خير ما كان زوجك. كيف تقول على إنسان يكرمك ويعطيك ابنته وتقول عليه هذا الكلام؟ الرحم أيها الإخوة والزواج كان في السابق كانت فيه عناية كبيرة، والرحم له وثيقة. ولأجل هذا تجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زيجات متعددة لأجل الترابط الاجتماعي، تكوين الأمة. تزوج ابنة أبي بكر، وتزوج ابنة عمر، وزوج عثمان، وزوج عليا. هؤلاء خلفاء الأمة الذين سيقومون بهذه الشريعة بعده. فإذا صلح هؤلاء وصلحت بيوتهم صلحت أحوال الأمة، وانطلق الخير وانطلق الدين من هنا. وهي رسالة أيضا لأهل الخير جميعا، أن يوطن الإنسان الخير في بيته ويعلم أبناءه، وينشر هذا الخير من خلال قناة البيت التي لا تألو جهدا في إيصال هذا الخير وإيصال هذا الحق إلى الآخرين. لأجل هذا جاءت أحكام الشرع: فإذا راجعتم النساء فلتكن بالمعاشرة الحسنة، وإن حصل فراق فليكن أيضا بالمعروف مع إيفاء الحق. ولذلك تأمل قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا خطاب لمين؟ خطاب للزوج والزوجة. كان لها فضل عليك وكان لك فضل عليها، فلا تنسى فضلها في خضم المشكلات، ولا تنسى هي أيضا فضلك في خضم المشكلات لأجل هذا أيها الإخوة نعتني بهذه الأمور. يذكر أهل السير أن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو من امرأته. عمر بن الخطاب يهابه الجميع، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. مجرد ما يريد عمر بن الخطاب أن يرسل كتيبة من المؤمنين الأعداء يرتعدون من عمر هذا. حتى الهرمزان أرسل أحد رجالاته قال: اذهب وانظر عمر هذا كيف يسكن وكيف يعيش وكيف ينام وكيف يأكل، هذا الرجل الذي دوخ الدنيا. فذهب الهرمزان يبحث عن أمير المؤمنين، أين قصر أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين ما عنده قصر، عنده بيت من طين، الواقف يضع يده على سقف البيت من صغر البيت، لأن الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي دار ممر وعبور. ذهبوا يبحثون عنه ما وجدوه في المسجد. فذهب معه أحد الصحابة الكرام يبحث معه عن أمير المؤمنين، وبينما هما يسيران وإذ بهذا نائم تحت ظل شجرة، فالتفت الصحابي قال هذا أمير المؤمنين، فراع صاحب كسرى، خاف الموقف أفزع الرجل، وراع صاحب كسرى إذ رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الكرامة في أعلى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. فعمر رضي الله عنه في البيت، جاء الرجل يطرق الباب يشكو من امرأته، وإذ به يسمع صوت امرأة عمر أعلى من صوت عمر، فالرجل بعد ما طرق ثلاثا ولا هاربا. عمر انتهى من حل المشكلة البسيطة في البيت، فتح الباب وإذا الرجل ولا نادى، قال تعال لماذا ذهبت يا أخي؟ قال يا أمير المؤمنين أتيتك أشكو من امرأتي فوجدت المشكلة في بيتك فاكتفيت فأردت أن أعود. فقال لا عليك يا ابن أخي، إنها طاهية طعامي ومربية أطفالي وغاسلة ملابسي وقاضية حاجتي، فما هي إلا أيام، هذا على الرواية، قال فما هي إلا أيام، فأموت وأستريح أو تموت فتستريح. الشاهد من الكلام يستريحون من عناء الدنيا، وإلا سيكونون في الجنة بلا شك. الشاهد إخوتي الكرام أن الحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من التآلف والتعاون والرحمة والمودة والعطف. وإذا كان الإنسان أيها الإخوة، وهذه كلمة ينبغي أن نعرفها جميعا، إذا كان الإنسان ما في خير لأهل بيته فاعلموا أنه ليس فيه خير للآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أنا خيركم لأهلي. هو خير الناس لأهله، كان يغسل ملابسه ويخيط ثوبه ويكنس بيته ويعتني ببعض أموره وقضاياه. فنحتاج نحن أن نعيش حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا، في آدابنا، في عباداتنا، في كلامنا، في أكلنا، في شربنا، في نومنا، في جميع أحوالنا. هذه الرجعة أيها الإخوة يشهدون عليها، والإشهاد اختلف أهل العلم في وجوبه وسنيته، والذي يترجح لدي وهو قول عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه واجب. ولهذا قال الله عز وجل آمرا عباده وأشهد ذوي عدل منكم وليشهد رجلان مسلمان عدلان وأقيموا الشهادة لله، أن يقيم الشهادة لأجل الله، لا محاباة ولا تزلفا ولا محاباة لهذا الشخص، وإنما يقيمان هذه الشهادة لله فيشهدان على هذه الرجعة. ذلكم يوعظ به، هذا الأمر من الله عز وجل يذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله في هذه المرأة، من يتق الله في الصدق في الطلاق، من يتق الله في أنه لا يطلق إلا إذا دعت الحاجة الملحة إلى ذلك، فإذا دعت حولها فليتق لا يظلم. ومن فعل هذا أيها الإخوة فليبشر بعون من الله، لأن الله وعد ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فرجا من كل أمر، ويجعل له توفيقا وسدادا، وسيرزق بامرأة خير من تلك التي طلقها متى ما اتقى الله عز وجل وعمل بطاعته واجتنب نواهيه، ثم ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الأمر ليس فقط للرجل بل حتى للمرأة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فلا يظن بعض الناس أنه يعني الخير موجود فقط في هذه المرأة، إذا وجدت الضرورة للطلاق وقع. كذلك المرأة لا تظن أن هذا الخير لا يوجد إلا عند هذا الرجل، قد يوجد عند غيره متى ما كان في الطلاق إصلاح، لأن الطلاق أحيانا كثيرة كل المشكلة. وأما إذا كان للظلم فهذا لا يوفق صاحبه، ولذلك الله عز وجل قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ييسر له ويسهل له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله، وهذا كله توفيق وتسديد من الله، لأن هذا الرجل ما أراد بهذا الطلاق إلا وجه الله وحل هذه المشكلة، حتى لا يتعب نفسه ولا يظلم امرأته. ومن يتوكل على الله يلجأ إلى الله، ويفوض أموره إلى الله ويفعل الأسباب المقتضية لأي عمل يريد فعله فإنه سيوفق، فإن الله حسبه، الله كافيه، مؤيده، ناصره، معينه. إن الله بالغ أمره، أي أن أمر الله نافذ، وهذا الطلاق الذي حصل هو بقدر الله وهو مكتوب عليك قبل أن تخلق أن تتزوج هذه المرأة وأن يقع الطلاق، فأمر الله نافذ ولا يفوت ربنا جل في علاه شيء ولا يعجزه مطلوب. لأجل هذا جعل لكل شيء قدرا. الفوائد أيها الإخوة من العدة التي أمر الله تعالى بها: أولا التأكد من خلو المرأة من الحمل، فطلقوهن لعدتهن، فهناك عدة تعتدها المرأة ستمر بعد هذه الآيات. لماذا شرعت هذه العدة؟ أولا للتأكد من خلو المرأة من الحمل، ثانيا إتاحة الفرصة للزوج للمراجعة، إتاحة الفرصة للزوج للمراجعة ما دامت المرأة في عدتها، وهذا إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا. إذا قاربت العدة على الانتهاء فالزوج مخير بين العدول عن الطلاق ومراجعة زوجته وبين الفصال وإتمام الطلاق. إذا انقضت العدة ولم يراجع الزوج زوجته فإنها تطلق منه، ثم هي مخيرة لأن الطلاق رجعيا، هي مخيرة بعد هذا إن أرادها زوجها أن ترجع إليه بعقد جديد، وإن أرادت فلها أن تتزوج غيره. تقوى الله عز وجل مفتاح لكل خير، من توكل على الله فإن الله كافيه وناصره ومؤيده ومعينه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الآن جاء التفصيل: المطلقة التي يئست من المحيض، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ما معنى يئسن؟ سن اليأس هو السن الذي لا تحيض معه المرأة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن شككتم في العدة، فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن المرأة الكبيرة التي انقطع حيضها وأصبح دم الحيض لا ينزل عليها لكبر سنها، إذا شككتم في العدة فعدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، المرأة الصغيرة التي تزوجت وهي لم يأتها الحيض، فهذه أيضا لها عدة، عدتها ثلاثة أشهر. إذن المرأة الكبيرة السن التي لا تحيض والصغيرة التي لا تحيض، الكبيرة ارتفع حيضها والصغيرة لم يأتها الحيض، فكلاهما عدة كل واحدة منهما ثلاثة أشهر. إذن ما هي عدة المرأة التي تحيض؟ عدة المرأة التي تحيض فعدتهن ثلاثة قروء، والقرء هو الطهر بعد الحيض. فالمطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيض. فإذا طلقها زوجها وهي طاهر فيتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إذا طهرت انقضت العدة. وبعضهم يرى أن القرء الحيض، إذا حاضت الثالثة انقضت العدة. فهذه العدة التي تطلق لها النساء، هذه عدة المرأة. ومعنى هذا أيها الإخوة بالقروء، لو كانت تحيض في كل شهرين مرة فعدتها ستة أشهر، لو كانت تحيض في الشهر مرتين عدتها شهر ونصف. أولاة الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا كانت المرأة حامل فعدتها بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها تعتد كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن لو كانت هذه المتوفى عنها زوجها حاملا فتعتد بالحمل، إذن الحامل عدتها ثابتة، إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفى عنها زوجها عدتها ثابتة بوضع الحمل. لهذا ذوات الحمل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا مر معنا، من يعمل بطاعة الله ويتق الله عز وجل في جميع أموره يخفف الله عز وجل عنه أموره ويسهل له قضاياه. ذلك أمر الله أنزله إليكم، الذي ذكر من أمر الطلاق والعدة هو أمر الله الذي أنزله إلى الخلق، أنزله إليكم أيها المسلمون لتعملوا به. ومن يخف الله ويتقه باجتناب معاصيه وأداء فرائضه ويبعد نفسه عن الذنوب والآثام، لأنها خزي وعار في الدنيا والآخرة. إذن المطلقة التي انقطع حيضها إما لكبرها أو لصغرها عدتها ثلاثة أشهر، المطلقة إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، المطلقة التي تحيض يأتيها الحيض عدتها ثلاث حيضات مثل ما ذكرنا قبل قليل. ما يحدث أيها الإخوة أحيانا أن الرجل يعقد على امرأة وبعد العقد يطلقها، فهل هذه المرأة لها عدة أو ليس لها عدة؟ يعقد عليها ثم يظهر له بعض الأمور ثم يطلق ما دخل بها، فإذا كان لم يدخل بها فهل عليها عدة؟ إذا لم يدخل بها فليس عليها عدة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه إذا عقد على امرأة فلم يدخل بها ثم طلقها فليس عليها العدة. طيب والمهر؟ إن سمي المهر، إن سمي المهر في العقد فلها نصفه، وإن لم يسمى فلها المتعة، يعني مثل مهر غيرها. إن سمي المهر فلها نصفه، وإن لم يسمى فتعطى شيئا ترضية وتطيبا لخاطرها. وهذه أحكام الإسلام أيها الإخوة عظيمة. المرأة إذا تعلقت بشخص يبقى في نفسها شيء له، فتطيبا لخاطرها أن تعطى شيئا بدل تلك الفترة التي حبست فيها والتي كانت تؤمل أن تكون زوجة لهذا الرجل. فانظر لأحكام الشرع. أما إذا دخل بها فلها المهر كاملا، إذا دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة. لكن لو توفي عنها زوجها وهو لم يدخل بها، عقد عليها وقبل الزواج توفي أو حصل عليه حادث فمات، فماذا يكون الحكم إذن؟ المتوفى عنها زوجها عليها العدة وترث زوجها. شوف كيف أحكام الشريعة مترابطة حتى تؤمن يقينا أن هذه الأحكام من لدن حكيم خبير. فهذه المرأة ليس طلاقها، ليس ما حصل لها بسبب الزوج، وإنما هو بأمر من عند الله عز وجل، فعليها العدة وترث زوجها. ثم نجد أيها الإخوة هنا تكرار الأمر بالتقوى، هناك كرر وهنا كرر، في تكرار الأمر بالتقوى في أمر الطلاق والعدة حث للزوجين على التزام أحكام الله والحذر من الوقوع في الخطأ في أمر الطلاق والعدة، وأن أحكام الله واجبة الاتباع، يجب أن نقوم بالعمل بها، وإنما أنزلها الله عز وجل لأجل العمل بها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن يجب أن يسكن هذه المطلقة، وقلنا السكنى للمطلقة الرجعية وليس للبائن، ثم لا يجوز له أن يضارها ليخرجها، ثم أكد الله تعالى على أمر آخر، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لماذا كرر النفقة للحامل؟ ها يا جماعة، لماذا كرر النفقة؟ قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني لماذا خص الحامل بالذكر؟ لأن مدة الحمل تطول، فنبه الله عز وجل على هذا، لأن الرجل قد يطلق امرأته وهي في أول شهر مثلا من حملها، فيستمر ينفق عليها 8 أشهر فيرى أن هذا عبئا عليه وأمرا عظيما. لماذا ينفق على الحامل؟ لسببين: إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فالنفقة عليها وعلى الحمل على ابنها في بطنها، وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا فالنفقة لأجل الحمل. فإذا النفقة على الحامل في كلا الأمرين واجب، وهذا دليل من أدلة من قالوا إن النفقة والسكنى لا تجب للمطلقة البائن وإنما هي للرجعية، مع أن في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح ما ذكرت لكم أن النفقة واجبة والسكنى واجبة على الزوج للمرأة المطلقة رجعية، أما المطلقة البائن فإن كانت حاملا فيجب على الزوج أن ينفق عليها لأجل الحمل الموجود في بطنها. ثم انطلق الأمر إلى موضوع آخر: فإن أرضعن لكم، الآن المرأة أنفق عليها حتى وضعت الحمل، عندما تضع الحمل الآن انقضت العدة، فهي لها أن ترجع إليه، إن كانت مطلقة رجعيا أن ترجع إليه بعقد جديد، وإن كانت بائن بانت منه من أول طلاقة. لما وضعت هذا الابن، إن كان هذا الابن يقبل ثدي امرأة، يقبل ثدي، إن كان هذا الطفل يقبل ثدي امرأة أخرى وهذه المرأة رفضت أن ترضعه فلا يجب عليها إرضاعه، ولهذا قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني إذا قالت هذه المرأة وهي غضبة من هذا الزوج: أنا لا أرضع ابنك حتى تعطيني مالا، فيتفقان على مبلغ من المال لأجل أن ترضع ابنه، إن لم يقبل هذا الطفل أن يرضع من أي امرأة أخرى وجب على أمه إرضاعه، وجب عليه إرضاعه، وهذا الرجل عليه أن يدفع لها الأجرة. ولذلك قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، يعني يأمر بعضكم بعضا بالمعروف، فهي ترضع وهو يقدم الأجرة ويعطيها إياها وتقوم بإرضاع ابنه، وإن تعاسرتم، يعني حصل شقاق وحصل خصام ولم يتفق على إرضاع الطفل، فسترضع له أخرى، يجب على الأبي أن يبحث عن مرضعة أخرى لابنه، لكن لو لم يقبل هذا الابن أي مرضع إلا أمه وجب عليها إرضاعه. ثم قال: لينفق ذو سعة من سعته، يعني ينفق هذا الزوج من المال على قدر ما عنده من السعة وما عنده من الضيق. ولهذا قال ومن قدر عليه رزقه. ما معنى قدر؟ قدر يعني ضيق عليه. ولذلك يونس عليه السلام ماذا ذكر الله تعالى عنه؟ قال ظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه. الظن هنا ليس ظنا أن الله ما يقدر عليه ويأتي به، ظن لأنه نبي كريم فظن أن الله لن يضيق عليه. فهمنا معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ أي ظن أننا لن نضيق عليه، وليس المقصود ظن أننا لا نقدر عليه أي لا نستطيع عليه، فهذا ليس المقصود، وإنما المقصود أنه ظن أن لن نقدر عليه، أي أنه لأنه نبي ولكنه خرج بدون إذن وحصل له ما حصل وابتلعه الحوت وأنجاه الله عز وجل ورجع ودعا قومه، لأنه خرج بدون إذن من الله، ولما دعا قومه آمنوا جميعا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، فالله عز وجل خفف عنهم وفرج عنهم. فالشاهد أيها الإخوة مقصود الآية هنا ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه وأصيب بشيء من الفقر، فلينفق مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا في فتح باب الأمل للإنسان، ويعلم أن الله عز وجل يعطي من يشاء ولا يبقى الحال واحدا، وبعض الأيام تجد حالك يعني في فقر وفي أيام تجد غنى، وهكذا هي الأحوال. أيضا من الفوائد هنا أيها الإخوة أن النفقة واجبة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها، سواء كانت بائنا أو رجعية. وخص الحامل بالذكر لأن مدة الحمل تطول، ولأن الحامل تحتاج إلى عناية أكبر لأجل الحمل الموجود في بطنها. نفقة الرضيع واجبة على الأب، ومن ثم فإنه يلزم أن يعطي أم ولده نفقة لإرضاع الابن، فإن لم ترضعه ولم يتفق على نفقة فيجب عليه أن يبحث عن مرضعة أخرى. على الأبوين أيها الإخوة أن يتشاورا فيما فيه مصلحة لهذا الابن الرضيع. ختم الله تعالى هذه الآية بقوله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. أي كثير من القرى، وكم من القرى التي عصت وعتت كفرت بالله وكذبت الرسل، حاسبها الله تعالى أي أنزل عليها عذابا شديدا، وقال عذبناها عذابا نكرا أي منكرا. وهذا حصل للأمم السابقة وهو تحذير لهذه الأمة. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي ذاقت وبال أمرها أي عقوبة فعلها وجرمها، فكانت العاقبة بالخسران المبين لأولئك الذين كذبوا الرسل وآذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هنا أمر للمؤمنين أصحاب العقول البصيرة أن يقوموا بأحكام الله وأن يطبقوا هذه الحدود التي شرع الله عز وجل، وأن يؤمنوا بالله وبما أنزل، وهو الذي أنزل إليهم. قال قد أنزل الله إليكم ذكرا. الذكر هنا أحيانا يكون المقصود به القرآن، وأحيانا يكون المقصود به الرسول. وكل الذكر الذي ينزله الله تعالى على الخلق نور. لماذا؟ لأن الله نور، وشرعه نور، ونبيه نور، وطريق الهدى نور، والمعاصي والذنوب ظلمات. ذاك نور على نور، يؤتي الله نوره من يشاء، وتلك ظلمات بعضها فوق بعض يجعلها الله لمن يشاء من خلقه. ولهذا قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. هذا النور رسول يهدي إلى النور ويتلو آيات بينات واضحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الإيمان لا بد له من عمل، فمن كان يؤمن بدون عمل لا ينفعه الإيمان، لابد من العمل. ومثال ذلك مثال من يفكر أن يقوم بمشاريع ثم إذا قام في الصباح لا ينفذ شيئا، هل نفذت المشاريع؟ أبد، لا يتغير شيء منها. كذلك من يفكر أن يعمل وأن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يقرأ كثيرا من القرآن ثم إذا جاء النار محى النهار ما كان يفكر فيه في الليل ثم لم يعمل شيئا ثم إذا جاء الغد فعل هذا، فهل إذا مات يكون له عمل؟ ليس له شيء من العمل. لكن أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر والمعاصي والذنوب إلى نور الإيمان والهدى. ومن يؤمن بالله، أي يصدق بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات أيها الإخوة تبين هلاك الله تعالى لأعدائه ولمن خالف أمره، وتبين أنه تعالى أرسل رسوله بالهدى ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وأنه جل في علا خلق سبع سماوات وخلق من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي أنزل الأمر مما يوحي سبحانه وتعالى إلى رسله وما يدبر في خلقه بين سمائه وأرضه، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وختم هذه الآية بهذه الخاتمة الجميلة ليبين لنا جميعا أن علينا أن نتقي الله وأن نراقب الله، وأن ما يحصل منك في علم الله معلوم وفي اللوح عنده مكتوب، وقد علم ذلك قبل أن يخلقك ولكنه يحاسبك على أفعالك. فختم بهذه الخاتمة الجميلة لنخاف من الله عز وجل ونتقي الله ونعلم أننا مهما عملنا من شيء فإن ربنا جل وعلا يعلمه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.